سعيد يا أحبائي أن أراكم، وسعيد أكثر أن يعطينا الرب فرصة نستمتع فيها معا بالتأمل في كلمة الله. خلونا نقرأ مع بعض وبقلوب فرحانة وشاكرة لأجل وجود الكتاب المقدس بين أيدينا. خلونا نقرأ مزمور 119 ابتداء من العدد 161 تحت حرف الشين. مزمور 119 عدد 161 تحت حرف الشين. أنا مبسوط إنه في اللوحة اللي قدامنا موجود حرف الشين لوحده في البداية. اللغة العبرية بتتكتب من اليمين للشمال زي العربي، وحرف الشين في العبري هو نفسه اللي قدامنا ده باستثناء صغير، نشيل الثلاث نقط ونشيل الجزء الأخير، يبقى اللي فضل لنا برافو عليكم ثلاث سنون حادة بتتكتب في اللغة العبرية بحيث أنه طرفها مدبب. وهكذا يبدأ كل عدد، يعني عدد 161 القارئ العبري أول ما يبص يلاقي ثلاث سنون مدببة، العدد اللي بعده السطر اللي بعده ثلاث سنون مدببة. وحرف الشين يتكلم عن الأسنان، ودي جميل أنه أول عبارة وكأنه القارئ مش بيقرأ بيشوف صور، فبيقول للرب رؤساء اضطهدوني. وكلمة اضطهدوني برضو بالعبري جميلة، بيجروا ورايا، ردف زي رديف في العربي، بيجروا ورايا وفتحين بقهم وعايزين يفترسوني، يهشمون عظامي كالوحوش، يرقدون خلفي لينهشوا لحمي. منظر مخيف، لكن خلونا نشوف مع بعض وصف هذا الرجل وهو يكلم الله مستمتعا بهذا الإعلان. يقول الرب في عدد 161 رؤساء اضطهدوني بلا سبب، إنهم يرقدون خلفي وقد سنوا أسنانهم لينهشوا لحمي بلا سبب، لم أفعل شيئا. لكن شوف اللي بعديها يقول له ولو حبيت أقراها بحسب الأصل العبري الأدق، لكن كلمة لكن مش موجودة في ترجمتنا العربية، لكن موجودة في الترجمة التفسيرية اللي هي بالعربية وموجودة في الأصل. لكن مش منهم بخاف، مش منهم بجزع وارتعب أبدا. أنا في قلبي خوف، بس مش خوف من اللي فتحوا أفواههم وسنوا أسنانهم ويريدون أن ينهشوا لحمي. أنا مش خايف من اللي بيجروا ورايا، ولا عمري هخاف منهم. اضطهدوني كوحوش تحاول أن تفترسني بلا سبب، لكن مش منهم بخاف. أمال بتخاف من إيه؟ بتخاف من إيه؟ أنت ما تخافش من الوحوش؟ أنت ما تخافش من ناس زي الوحوش فاتحين أفواههم وعايزين ينهشوا لحمك؟ أمال لما ما تخافش من دول تخاف من مين؟ دول عايزين يأكلوك، عايزين يأكلوك فعلا. أحبائي رأيت أشرارا يكرهون ويريدون أن يأكلون الآخر بسبب كراهيتهم، لكن مش منهم بخاف. أيها الأخ المؤمن كاتب هذا المزمور، ألا أخبرتني وعلمتني إن كنت لا تخاف من وحوش تريد أن تنهش لحمك فمن من تخاف؟ يجيب ويقول، لكن من كلامك جزع قلبي. أحبائي لا أشعر بالخوف في ساحة الوغى مع وحوش الأرض، لكن أشعر بالخوف في عرش النعمة عندما أركع أمام كلامك. من كلامك جزع قلبي. واسمعوني أحبائي وانتبهوا من فضلكم، من تدرب على أن يخاف من كلمة الله في الخفاء لن يخاف في العلن أبدا، حتى ولو كان أعداؤه هم الوحوش. أمين. من تدرب على أن يخشى الرب في الخفاء عندما يقرأ كلمة الله، لا يوجد سبب في كل الأرض يستطيع أن يخيفه. خوف يطرد خوفا، خوف مقدس ينزع خوفا رديئا، يمرض النفوس ويعيها. تعالوا نقرأ العدد مرة أخرى وإحنا بنحاول نشوف الكاتب وهو يرى الوحوش آتية عليه، وحوش بشرية تريد أن تنهش. شايف الأسنان، حرف الشين مرة تاني بيكلمنا عن أسنان. أسنان يرى الأسنان مسنونة تريد أن تنهشه، لكن يعلن عدم خوفه ويكشف عن السبب. مش خايف منهم يا رب، أشكرك، مش خايف منهم لأنه من كلامك جزع قلبي. يا سلام على كلمة جزع قلبي. تحرك من مكانه، كلامك يجعل قلبي يرتج، كلامك يدخل إلى أعماق أحشائي. أنا مش باخد كلامك بسطحية، أنا مش باخد كلامك مجرد كلام زي كلام الناس، لكن أنا بسمع كلامك وبشبع بيه، وعندما يخترقني كلامك يجزع قلبي، يختلج في داخلي، مشاعري تضطرم، أرتعد. والوعد عظيم في إشعياء 66، يقول الرب: أسكن في الموضع العالي المرتفع، هناك في السماء يسكن الرب، لكن الرب حدد له عنوانا آخر يسكن فيه، يقول: ومع المرتعد من كلامي. عندما نشعر بالخوف أمام كلمة الله ونقرأ الكتاب، ليس في السرير ونحن أنصاف نائمين ونسمع الكلمة كأنها شعر أشواق لجميل الصوت، أوعظ يا واعظ، أوعظ أنت توعظ وإحنا نسمع، قول أهو كلام. عندما نكف عن هذا الشر فنقرأ الكلمة باحترام ونسمع الكلمة باحترام، ومن خوف الكلمة تجزع قلوبنا، سنجد الرب شخصيا يأتي ويسكن معنا. وعندما يسكن الرب معي يا أحبائي، عندما يسكن الرب معي ممن أخاف؟ أقول: الرب نوري، إنه يسكن معي. شكرا ليك يا رب، لا أخاف شرا لأنك أنت معي، لا أخاف شرا، لأنك جئت أيها العلي وسكنت معي. عندما يسكن الرب معي لا شر الأشرار يخيفني، ولا شراسة الأمراض تخيفني، ولا اضطراب الحالة الاقتصادية يخيفني، لكني أغني بقلب ثابت وثيق وأقول إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. لكن هذا الاختبار ليس أبدا ولا يمكن إطلاقا أن يكون اختبار السطحيين الذين يتعاملون مع كلمة الله باستخفاف. نحن أمام شخص يتحدى الوحوش، يتحدى رؤساء. كلمة رؤساء يعني مش أي ناس، يتحدى وحوش الأرض، لكن يقف أمامهم كشبل ثبيت، يقف أمامهم بلا ارتعاد، لا خوف من مرض، لا خوف من مستقبل، لا خوف من زمن يغدر بي ولا أيام تقلب علي. فيش خوف، مفيش خوف. جبت منين الشفاء العجيب ده؟ لأنه من كلامك جزع قلبي. أحبائي، لا توجد عيادة نفسية يدخلها الخائف تنزع منه خوفه. قد يكتب لك الطبيب النفسي أدوية، وقد يجلس معك جلسات علاج نفسي تطول لشهور أو سنين، لعله ينجح أن يقلل من حدة الخوف، لكنه لا يوجد طبيب يدعي أبدا أنه سينزع منك الخوف. لكن تعالوا أحبائي نستمتع بالشفاء الإلهي المقدم لنا، تعالوا نجرب مرة هذا العلاج السماوي، هذا العلاج الإلهي، تعالوا نتعاطى معا هذا الترياق الشافي، تعالوا نجرب نقعد في الخفاء أمام كلمة الله ونترك الروح القدس يشرح لنا حتى نرتعد من كلام الرب. ارتعد من كلام الرب، وكف عن قراءة الكتاب بصورة سطحية مهينة للرب ومهينة لكلمة الرب. كف عن الاستماع لكلام الله وأنت نصف نائم وأنت شارد، اشبع بالكلمة واستمتع بالكلمة واكتر على الكلمة وفكر في الكلمة حتى تسكن فيك الكلمة بغنى، فتنشئ فيك خوفا مقدسا، تكتشف أن هذا الخوف قد شفى نفسك من خوف آخر. شعور يطرد شعور، شعور مضاد في الاتجاه وأقوى في المقدار، شعور الخوف المقدس يطرد خوف الناس. أمين يا أحبائي. ثم ينتقل كاتب المزمور إلى العدد الثاني، وأيضا نجد الأسنان في بداية العدد. جميل اللغة العبرية، جميلة للغاية، وما ألذ منظر الكلمة وهي مكتوبة. في كل مرة تنتقل لبداية العدد في اللغة العبرية تجد أمامك أسنان، وعاملة زي طقم السنان كده في منظرك، كأنك شايف طقم سنان قدام سنان، بس المرة دي مش شايف أسنان الأشرار لكن شايف أسنانه هو، أسنانه التي قال عنها العريس للعروس أسنانك. فاكرين لما كان بيوصف جمال العروس؟ واحدة من جمالات العروس في شكلها البديع، العريس كان بيوصف سنانها. اسمعوني يا أحبائي، سفر النشيد يستعمل صورا حرفية جسدية ليصور لنا بها معاني روحي. وهناك عشرات الأدلة على هذا. لكن هذا الفكر لا يفهمه الذين أغلقت عيونه. الشخص الأعمى عندما يقرأ سفر النشيد يرتكب الشر ويتطاول على كلمة الله ويفكر أفكارا شريرة في الوحي وفالله الذي أوحى. لكن عندما نقرأ سفر النشيد بعين مكتحلة، بعين مغسولة، بعين طاهرة، سنكتشف أنها لغة الشعر في أرقى صوره، عندما يستخدم الشاعر صورا مادية يعرفها الناس، صورا مادية مقدسة وطاهرة، لأن العلاقة الزوجية علاقة طاهرة أمام الله، يستخدم صورا مادية ليرسم بها معاني روحية. عندي دليل على هذا، اسمع هذا التشبيه وقل لي أين الجمال الحرفي المادي في هذا التشبيه؟ العبارة بلا معنى إذا لم يكن هناك فكر روحي من وراءها. أنا عايز أوصف أسنان العروس. وصفها مرتين في أصحاح 4 من سفر النشيد وفي أصحاح 6. اسمع الوصف. أسنانك كقطيع الجزائز، يعني الغنم التي تم جزها، الصادرة من الغسل، أي الراجعة بعد أن غسلوها، كل واحد منها متئم، يعني بتخلف توم، وليس فيهن عقيم. أخوتي الأحباء، أنا عندما أقرأ هذا الشعر أتساءل وأقول لم أفهم شيئا، ما علاقة الأسنان بالخراف؟ وما علاقة الأسنان بالتوائم وولادة التوائم؟ وما علاقة الأسنان بالعقم أو الخصوبة؟ من الممكن جدا أيها الشاعر، وأعمل روحي أشير عليه، عايز توصف سنان قول زي اللولي، قول زي اللؤلؤ، قول أسنانك زي أي حاجة جميلة حلوة، اوصف الأسنان بوصف نفهمه، اوصف مثلا اتساقها بياضها، اوصف أي حاجة نقدر نفهمها لها علاقة بالسنان. لكن يرد علي ويقول لي هذا هو الجهل، لأني لا أقصد المعنى الحرفي لكن أقصد المعنى الروحي. ماذا تقصد؟ أخوتي الأحباء، هنا أتوقف عند نقطة في غاية الأهمية. إحنا ما شفناش الله، ما شفناهوش حقيقي شخصيا. مرات كتيرة عاتبته علشان ما شفتوش، أعترف بهذا، كان نفسي أني أشوف. ولا تيالي أنه مش أنا بس، لكن معظمنا حنينا في يوم من الأيام إن احنا نشوف. يا سلام يا رب لو أقفل باب الأوضة عليا والطب عليا، يا سلام وأشوفك. صدقني يا رب لو قلت لي إنك مستعد تعمل كده بس بشرط أحبس روحي أسبوع في الأوضة بلا أكل ولا شرب وأخرتها تطل علي، أنا مستعد. ولا حاجة أسبوع، لا مش أسبوع، 40 يوم، ما عنديش مال. إذا كانت المكافأة في الآخر إني أشوفك، أنا نفسي أشوفك. تذكر في مرة عندما عاتبت الرب اشتاق أشوفك، قال لي ولما تشوفني يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ قلت له يحصل ايه؟ هو يا دي عايز السؤال، يحصل ايه؟ ده انا اكيد كياني كله يتعدل، ده انا هتبرجل. لا مش هتبرجل طبعا، ده انا هتصلح، ده انا لو شفتك يا الهي بقى اشوفك وتقول لي ايه اللي هيحصل لما اشوفك. لكن صوت خفيف كانه يقول لي يظهر انك ما قريتش الكتاب. أنا عايز أقول لك إن في آلاف شافوني، آلاف شافوني، شافوني قبل الصليب وشافوني بعد القيامة. وعايز أقول لك إن رؤيتي لم تغير شيئا، لم تغير شيئا. حبيبي ليتك تدرك أن هناك نوعان من الرؤية، رؤية حرفية هي رؤية العين الجسدية، ورؤية روحية هي رؤية الروح. رؤية الروح، وملايين تقريبا، خلينا أقول عشرات الآلاف، رأوا الرب يسوع رؤية حرفية، وبعدما رأوه قالوا اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. لكن ربما أعاتب الرب وأقول له بس دول أشرار، لكن أنا مؤمن. يقول لي عايز أقول لك إن بطرس بعد قيامتي ظهرت له ظهورا شخصيا لأعالج مشاعره وضميره وقلبه وأصحح مفاهيمه، وأعلنت له أني أحبه وأنه لم يزل تلميذي رغم إنكاره لي. كانت لي جلسة شخصية بديعة معه بعد قيامتي. وبعدما انتهى أثر الرؤيا بأيام قليلة قال لإخوته أنا أذهب لأتصيد، ونسي كل شيء. يا ابني، يا ابني الحبيب، إن الرؤية الحرفية لن تغير شيئا، لكن الرؤية الروحية هي التي تستبقيني ماثلا أمام عينيك. الرؤية الروحية هي التي تجعل خيالك يتطهر ويشبع بحضوري. الرؤية الحرفية تبقيني منفصلا عنك، الرؤية الروحية تجعلني أحل فيك. مهما اقتربت مني لتراني بعينيك الحرفية فأنت شيء وأنا شيء، لكن عندما تراني بروحك أكون أنا فيك، وأصبح أنا وأنت واحد. اسمع هذه العبارة أو هاتين العبارتين. يقول الرسول أني أصلي إلى الله أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. وهل يمكن أن يحل دون أن أراه رؤية روحية؟ وقال السيد نفسه، اسمعوا العبارة في يوحنا 16:16، ركزوا معايا من فضلكم، أعطوني أسماعكم وتفكيركم اللي أرجو أن يكون في قمة تركيزه. اسمعوا، بعد قليل لا تبصرونني. جميل، متشكر. الآية قدامكم علشان يسهل علينا التركيز. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني آتي إليكم. كنا نتوقع واحد بيقول بعد شوية مش هتشوفوني، بس بعد شوية تاني هتشوفوني لأني آتي. هو مش لأني آتي، لكن هتشوفوني لأني ذاهب. ولماذا غير تبصرونني إلى ترونني؟ بعد قليل، اسمع حبيبي الشرح لهذه العبارة، اسمع يا أختي، بعد قليل لا تبصرونني بصرا حرفيا. عشت معاكم سنين وانتم شايفيني وأنتم تبصرونني حرفيا، وظلت قلوبكم غليظة، لم تفهم بالأرغفة الخمسة ولا بالأرغفة السبعة. وبعدما رأوا بأعينهم الكثير ظلت قلوبهم غليظة. فاكرين القصة دي؟ شافوا معجزة الخمس أرغفة، شافوا معجزة السبع أرغفة، وبعد هذه وتلك دخل بهم المعلم إلى السفينة وابتدأ يعلمهم، تحرزوا من خمير الفريسيين فقالوا آه نسينا أن نأخذ معنا خبزا. يا بعد ذا كله لسه بتفكروا بالخبز؟ قال لهم السيد أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ لماذا لا تفهمون؟ لماذا لا تشعرون؟ إن الرؤية الحرفية لم تغير شيئا في قلوب التلاميذ، لذلك يقول السيد بعد قليل لا تبصرونني لأن هناك مشروع أعظم. مشروع أعظم من وجودك هنا على الأرض؟ معنى نعم، أن أوجد لأجلكم في العرش في السماء وأرسل الروح القدس يسكن في قلوبكم فتستطيعون أن ترونني، لا رؤية العين الحرفية لكن رؤية الروح الروحية. إنني ذاهب إلى أبي لكي أرسل لكم الروح القدس، وعندما يأتي الروح القدس يجعلكم ترونني، مش تبصرونني لكن ترونني. وأكرر ما قلته منذ قليل، إن الرؤية الحرفية قد تجعلني أراه أمامي لحظة، لكن الرؤية الروحية تستبقيه دائما ماثلا أمام عيني. بالرؤية الروحية أشوفه وأفضل شايفه وأفضل شايفه وأفضل شايفه، بل إني من قلبي أقول له واتعب لما بحول عيني عنك وأبقى في فقر وجوع، أنا شايفك على طول. أنا بقول هذا الكلام يا أحبائي علشان أوصل لنقطة مهمة، إحنا مش بنشوفه حرفيا، نحن نتعامل معه بالإيمان. وهذا ما قاله لمريم بعد القيامة، يا مريم لا تلمسيني، إن التعامل معي بيني وبينكم سيكون بالإيمان. وهنا نأتي لمزمورنا في نقطة في غاية الأهمية، إن كنا لا نراه رؤية حرفية وسنتعامل معه بالإيمان، فالوسيلة الوحيدة للتعامل هي هذا الكتاب. مش هعرف أرسم صورة صحيحة بالإيمان لي، مش هعرف أفكر في الرب يسوع تفكير صحيح، مش ممكن تكون مشاعري وأفكاري عنه حقيقية مضمونة غير مزيفة وغير خادعة إلا إذا كانت نابعة من الكتاب. هنا تأتي الأهمية القصوى لكلمة الله. شوفوا حبايب، ما فيش حد في إخوتي وحبايبي اللي موجودين قدامي إلا وعنده صورة عن الله في ذهنه، مظبوط؟ وسؤالي البسيط، ايش ضمني ان الصورة اللي في ذهنك ما تكونش صورة مزيفة؟ ايش ضمني انك تكون مجمع شوية افكار من بعض الوعاظ وكلها افكار على بعضيها غلط فغلط؟ ايش ضمني؟ ايش ضمني؟ ما الذي يضمن لي انك تتعامل عندما تركع على ركبك وتصلي؟ اللي ضمني انك بتكلم الله الحي الحقيقي، مش يمكن تكون بتكلم صورة نسجها خيالك؟ ما الذي يضمن أن تكون صورة المسيح في ذهني صورة صحيحة إذا كنت قد كونت صورة في ذهني من خلال المكتوب؟ من هنا أحبائي تأتي الأهمية القصوى للكتاب. إذن أقدر أطلع بخلاصة انتبهوا إليها من فضلكم، قراءتي للكتاب هي التي تكون صورة الله في ذهني. بس بقى هنا هنيجي للمزمور بتاعنا، المسألة مش مسألة قراية، مش مسألة قراية. ما أنا بقرأ الجورنال، ما أنا ياما قريت في كتب الطب، ما أنا بقرأ كتب كتير، هل قراءتي للكتاب كقراءتي لباقي الكتابات؟ لا لا لا. تقول أنا من أصله ما بعرفش أقرأ. بتسمع وانت بتسمع، بتسمع حكاوي الناس في الترماي، بتسمع حكاوي الناس في الشارع، وبتسمع كمان كلمة الله. هل بتسمع كلمة الله زي ما بتسمع كلام الناس؟ هل بنقرأ الكتاب زي ما بنقرأ باقي الكتابات؟ أعرف مؤمنين بكل أسف، بكل أسف، بكل أسف بيحط الكتاب المقدس ويحط جنبه كتاب روحي. ما بقولش الكتاب يعني مش أي كتاب، بيحط جنبه خليني أكون أكثر تحديدا طعام وتعزية. في أحلى من كده؟ كتاب جميل. وبعدين أقرأ طعام وتعزية يمكن الأول، أو أقرأ الكتاب الأول ما فرقتش، أقرأ خدت في الصفحة هي تقريبا 250 كلمة، خدت فيها مثلا دقيقتين ثلاثة، خلصتها قفلته، وبعدين رحت فاتح الكتاب ولقيت أصحاح بنفس الطريقة بنفس السرعة بنفس النظرة القارئة، قريت صفحة من طعام وتعزية وقريت صفحة للكتاب المقدس والحمد لله. أحبائي احفظوا الآيتين دول من فضلكم، في لوقا 8 يقول الرب فانظروا كيف تسمعون، في لوقا 10 يقول الرب للناموسي كيف تقرأ. ممكن نحفظ دول من فضلكم؟ كيف تسمعون وكيف تقرأ. مش المهم كم تقرأ في الكتاب، لكن المهم كيف تقرأ الكتاب. وهنا نأتي مرة أخرى أقولها ثالثة أو رابعة إلى مزمورنا، ما الذي نستفيد من هذا المزمور في كيفية قراءة الكتاب؟ لا، الرجل ده هيعلمنا أن المسألة مش قراية خالص، لكن عندما أرى أسنان أفهم أن العملية مش قراية، لكن العملية إيه؟ أكل كلمة الله. مش بتتقري، لكن كلمة الله تتاكل، تتاكل. وعلشان كده أحبائي في العدد التالي، بص واحد هنا بقى، أبتهج أنا بكلامك كمن وجده غنيمة وافرة، أكل وشبع وفرح وقام مبتهجا شاعرا بأنه قد امتلك غنيمة وافرة. هل كلمة الله تؤكل؟ يا إخوة الأحباء، طريقة تعاملكم مع كلمة الله هي التي ستحدد كل شيء في حياتكم. أحبائي أرجوكم لأجل الرب يسوع أن نراجع أنفسنا جميعا في هذا المساء من جهة طريقة قراءتنا للكتاب. يوم الأحد الماضي كنت في هذا المكان أقول الكتاب المقدس كتاب الأسئلة، وفي عرش النعمة تأتي الأجوبة. إن كنت لا تستخرج سؤالا من كل عدد فأنت لم تقرأ الكتاب قراءة صحيحة. هل هناك آيات تؤكد أن الكتاب المقدس كلام الله يؤكل؟ في آيات بتقول كده، عشرات الآيات، أشهرهم الآية الجميلة التي علمنا إياها السيد، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بالخبز تطعم الجسد، بالخبز تطعم الجسد. ومحدش ما أثر في الحكاية دي خالص، طابور مش طابور هنطعمه، غلي مغليش هنطعمه، إلا الجسد، إلا الجسد. عندما لا ترتقي الأفكار عن مستوى التراب يأتي القول إن لجسدك عليك حق، لكن عندما نصل إلى عنان السماء نجد السيد يقول لنا إن لروحك عليك حق، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. اللي ليها حق عليك فعلا هي روحك التي تركتها جائعة بدون كلمة الله. اشبع روحك، اشبع روحك بطعام من كلام الله. كيف نحيا يا خالق الإنسان؟ بكل كلمة تخرج من فم الله يحيى الإنسان. إرميا 15 والعدد الجميل: وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. يقول الرسول في بطرس الأولى أصحاح 2 والعدد الثاني: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. يقول الرسول عن المؤمنين في عبرانيين 5: أما البالغين، الطعام القوي فهو للبالغين، يقصد التعاليم العميقة في كلمة الله. ليه بيشبه أكل كلمة الله، ليش بيشبه التعامل مع كلمة الله بالأكل؟ لأنه في الحقيقة في الأكل في قصة كبيرة قوي. في الأكل في شم. عندي ابني الصغير، أنا دايما أقول له: يا ابني أنت بتاكل بمناخيرك قبل ما بتاكل بفم، لازم الأول ما يطمنش إلا لما يشم. عادة وحشة بس غصب عنه حاسة الشم تشتغل. بعد ما تشغل حاسة الشم بتروح مشغل حاسة اللمس. علشان كده في بعض الدراسات، مش بشجعكم انكم تعملوا كده يعني، لكن بعض الدراسات بتقول انه عندما تلمس الأصابع الطعام تفرز المعدة انزيماتها الهاضمة. عشان كده تلاقي في ناس تستمتع أكثر إنها تأكل بإيدها، بس ما تعملوش كده يعني. وبعد حاسة اللمس تأتي حاسة التذوق، شم ولمس وداء، وبعدين طحن. طحن، طحن بإيه؟ طحنها، وبعدين لينها في بقه من خلال عملية المضغ، يمضغ ويلين باللعاب كتلة الطعام، بعدين بلع. وبعد البلع هناك هضم، والهضم ده بيضيف عليه حاجات قديمة مفروزة من جوه مخزونة لاستقبال هذا الإعلان. وبعد ما يتعصر ويتهضم ويتخلط ويطحن كمان في المعدة تبدأ عملية أخرى أهم اسمها امتصاص. امتصاص، وحاجات تدخل وحاجات تترمي. ايه ده؟ علشان كده مفيش طريقة توصف تعاملنا مع كلمة الله أجمل من مسألة الأكل. والشيء البديع الأخير: عندما آكل قطعة خبز بعد 6 ساعات سأجد أن قطعة الخبز موجودة في كل ذرة من خلايا جسدي. إذا كان عندي 1 تريليون خلية بقيوا موجودين ذرات الخبز فين؟ في 1 تريليون خلية. ما فيش خلية ما رح لهاش أثر من هذا الخبز بعد 6 ساعات. يعني أقدر أقول بقيت أنا والخبز واحد. طبعا أحبائي، الكلام اللي بقوله ده يختلف كل الاختلاف عن أنك تجيب مخ واحد تفتحه له، عارف إيه ده؟ ليس ليس ليس، أحشر 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 شوية معلومات محفوظات، حطهم له معرفة في دماغه واحفظه، قول يقول سمع يسمع، اسأله يجاوب، عيش ما يعرفش يعيش، افرح ما يعرفش يفرح، خبر الآخرين ما يعرفش، واجه ظروفك بما تعلمته ما يعرفش يواجه، أصله حافظ مش فاهم، أصله مليس مش شبعان. آه يا أحبائي كم نحتقر الكلمة وكم نحتقر إله المكتوب عندما لا نجلس أمامها. أقول لا لكي نقرأها لكن لكي نأكلها. تقول لي أصل دي صعبة، أقول لك صدقت، فيها حتة عجالي، حتة تقيلة قوي، لكن فيها كمان لبن ولا ما فيهاش لبن؟ فيها لبن، فيها لبن. طب أنا هفضل طول عمري عايش على اللبن؟ حبيبي صدقني صدقني، لو بس شربت اللبن بحقه حقيقي مش المغشوش هتلاقي روحك صحتك قويت، وعلى طول بعديها هتاكل ما هو اقوى. فيها الخفيف وفيها التقيل، فيها اللي يناسب المولود حديثا وفيها يناسب اللي عمره عشرات السنين، لكن المهم انت بتقرا الخفيف ازاي. هل كل معلوماتك الروحية هي ما جمعتها من أشرطة الكاسيت ومن مواعظ الوعاظ ومن اختبارات المؤمنين، أم أن كاميرا السماء صورتك وأنت في فرص الشركة السرية الخاصة مع المكتوب، تجلس وحيدا مع الله وكتابك مفتوح، تقرأ الآية وترددها وتسأل الرب فيها وتنتظر الإجابة وتعلن عدم فهمك، وإذا فهمت وشبعت تسبح الرب وتعلن فرحك وشبعك؟ هل هكذا تتعامل مع المكتوب؟ هل تأكل المكتوب؟ هل أسنانك تدربت على طحن المكتوب والتأمل فيه؟ وإذا ذهبت للعهد القديم، مرتين في العهد القديم الرب يكرر شريعة الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل، وكان القصد منها أن يعلمنا كيف نكتر على الكلام المقدس كلام الله، وشرع أن الحيوانات الطاهرة هي تلك التي تجتر. تجتر يعني مديتيت، يعني بعد ما يقرأ يبدأ يعمل ايه؟ يراجع. نحن كائنات روحية، اسمعوا هذه العبارة، مش بقول عن المؤمنين، الإنسان كمخلوق بصفة عامة بداخله روح. ما فيش أي دراسة علمية اتعملت تقول إن الحيوانات بتسرح. حد سمع عن قطة سرحانة أو كلب ذهنه شارد؟ هل حد سمع عن حيوان في حوار داخلي مع نفسه؟ هل في يعني حتى أصحاب أفلام الكرتون اللي بيعملوا الأنيميشن جعلوا الحيوانات تتكلم، وربما صوروها في الأفلام أنها تفكر، لكن لا أذكر أبدا فيلم كرتون واحد صور لنا حمارا في حوار داخلي مع نفسه إطلاقا. إيه ده؟ الإنسان كائن روحي يفكر كثيرا مع نفسه. ويا أحبائي إذا لم نفكر في كلمة الله وهي الحنطة النقية، إذا لم نفكر في الأفكار الإلهية في شرودنا، اسمع المعلومة دي، على الأقل الإنسان العاقل البالغ بيفكر 50,000 فكرة في اليوم. تخيل 50,000 فكرة في اليوم. إذا لم أكن كشخص مؤمن وأنا في السيارة أقود وأنا على فراشي قبل النوم وأنا في لقاء مع شخص تدور أفكاري الداخلية حول أمور الله وأفكار الله وفي شركة مع الله، لن يبقى لي إلا الزوام، لن يبقى لي إلا كل ما هو رديء، لن تبقى لي إلا أخبار الناس ومشاعر الناس واللي قالوا الناس واللي جابوا الناس واللي عملوا الناس واللي وصلوا له الناس. وعلشان كده أجد نفسي من يوم إلى يوم أضعف وأضعف وأضعف. لكن الحيوان الطاهر، أعود مرة أخرى لعروس النشيد، أسنانك كقطيع الجزائز، الخراف الطاهرة الصادرة من الغسل، مغسولة بتطحن كل ما هو طاهر، تطعم نفسها على ما لا يلوث. في أصحاح 4 جت نفس الآية من سفر النشيد، بس بدل جزائز نعاج، يبقى إذن نحن نتكلم عن نعاج. وكأنه يقول لها: عجيبة أمر هذه النعاج، أمر هذه الخراف، أكلت لكن أسنانها بعد أن أكلت لم تزل طاهرة، كأنها توا في الحال صادرة من الغسل. أنت واكلة تقول أنت ما توسختيش ليه؟ أصل باكل أكل طاهر طاهر. لو ظبطتك بعد 3 دقائق سرحان ورحت قايل لك كلمة صعبة، رد فعلك هيبين كنت سرحان في. لو كنت سرحت من 3 دقائق في سيدك وحبيبك، أكيد رد فعلك هيبقى زيه. اسمع بقية الآية: صادرة من الغسل اللواتي كل واحدة منها متئم وليس فيهن عقيم. في الطب، في الأسنان، في الشعر، لا يمكن نقرأ عن أسنان مثمرة. الأسنان دايما بتعمل إيه؟ تاخد. لكن ده بيكلمنا عن أسنان بتعمل إيه؟ تعطي، تعطي بالتوأم وليس فيهن عقيم. إن الأكل الروحي يظهر عليك في أنه يجعلك مثمرا. أعرف مؤمنين خزانات استيعاب المكتوب، لكن عمري ما شفتهم بيفرزوا المكتوب. هو بيسمع طول عمره، لكن عمري ما شفته تشدد كلماته العاثر، أو يقيم الساقط، أو يعضد شخصا منحنيا، أو يخفف عن حزن حزين أو ألام متألم. هو بيعرف يسمع وبيحكم كويس على السمع، وبيقول الوعظة دي كويسة والوعظة دي مش كويسة. ده مش بيأكل، ده مستودع تخزين معلومات كتابية. لكن من يأكل، يأكل من هنا، يشبع من هنا، على طول يعمل ايه؟ خلونا اقول يطرح، يطرح. متئم يولد بالجوز، يجيب 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 باستمرار، وليس فيهن عقيم. ابتهج انا بكلامك كجائع كان يحلم كثيرا بالخبز، وعندما استيقظ، مش زي ما بيقول المثل الجعان يحلم بسوء العيش وبعدين يصحى يلاقي روحه جعان، لا، عندما تعطش روحي إليك يا الله، وعندما تشتاق روحي إلى الشركة معك، أحن بشدة إلى كلامك، فمجال لقائي معك هو الكتاب، وعندما ألتقيك في الكتاب أشبع أشبع أشبع، آكل وأشبع، وإذ بمشاعر البهجة تملأني فأكون كمن وجد غنيمة وافرة. لكن أيضا يا أحبائي في العدد الثالث يقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. هما 8 أعداد. أنا حابب أقول عنهم ملاحظة بسرعة عن 8 لألا الوقت ما يسعفنيش وأخلصهم. قراءة الكلمة بالأسنان، ده الموضوع الرئيسي للـ8 أعداد. ممكن نحفظ العنوان ده، قراءة الكلمة بالأسنان مش بالعينين. يبقى لو حفظت العبارة دي يوم 3/6/5/2008 إن شاء مظبوط النهاردة 6، طيب إن شاء الله الرب يعلمك منين ما تفتح كتابك تقول أيوة الأخ قال هنقرأ بإيه؟ بسناننا. يعني إيه نقرأ بسناننا؟ يعني هنأكل. يبقى أنا جاي أعمل إيه؟ أكل. نفسك مسدودة حبيبي؟ نفسك مسدودة؟ أصرخ للرب. أتحدى أتحدى أي أم فيكم، أتحدى تشوف ابنها نفسه مسدودة عن طقة واحدة وتسكت. ده دكاترة الدنيا بتعرف. ده مرات كنت أبقى غارق في ألام وأتعاب وأحزان ولاقي أختي بتجري ورايا بكل قلبها: يا خمار يا خمار أنت بس صلي لي اعمل معروف. إيه يا ست؟ ابني نفسه مسدود. يا ممرات في الأول كنت بتغاظ، بس بعد كده قلت غلبان، شعر أنه سدت نفس ابنها دي مأساة مشكلة. نفسك مسدودة عن الكتاب ومش سائل ومش سائل. لو لقيت نفسك مسدودة عن الكتاب في شيء مخيف حادث، الحق روحك قل له اشفيني فأشفى، أمين، اغسلني اغسلني بالزوفة، طهرني حمام إلهي يا رب، الحقني بيعمل معروف، أزل أزل ما علق بي من قاذورات تجمعت من العين والأذن، اشفيني اشفيني طهرني مطهرا هي. خلي الرب يطهرك عشان نفسك تتفتح. إذن العنوان الرئيسي بنعمة الرب، منين ما هنقرب للكتاب؟ قراءة الكلمة، أسمعها أعلى شوية، بالأسنان، هنقرأ بسناننا. عندما أقرأ الكلمة بأسناني، عندما أطعم عليها، اسمعني في هذا الأمر، ستخلق في الكلمة 8 مشاعر مقدسة تشفيني من 8 أمراض محطمة للنفس البشرية. شفاء إلهي. وتلاقي روحك وتختبر أرسل كلمته فشفاه. أحبائي إني لست ألقي محاضرة، لكني أقول الصدق أمام الله، لم توجد قوة على الأرض تشفيني من متاعبي إلا هذا الكتاب. قد يكون اختباري ضئيل وصغير، لكن ربما ينفعك، ربما ينفعك. خذ مني هذه الخبرة البسيطة، قد تكون في احتياج إليها. إذا كانت نفسك متعبة، إذا كنت تشعر بالمرض الروحي والنفسي، اشبع بكلمة الله، كل كلمة الله، واترك كلمة الله تخلق فيك أمصالا واقية تشفي نفسك. عارفين يا حبايب، المقاومة الطبيعية في الجسم، الجسم ينشئ مقاومة للميكروبات. خد كلمة الله وكلها تنشئ فيك مشاعر تطرد منك 8 مشاعر مدمرة للنفس البشرية. هقولهم بسرعة، ومعرفش الوقت هيديني أقف عند حاجة منهم ولا لا. تخلق فيا الخوف المقدس. كلمة الله ودي وقفت عندها كتير مش أقف عندها تاني، بس أقول فيها آية بطرس الأولى 3: أما خوفهم فلا تخافوا. يعني خوفهم فلا تخافوا، يعني مش هم خايفين وانتم ما تخافوش زيهم، لا، هم عندهم خوف يخوفوا بيه، لكن النوع ده من الخوف لا تخافوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. بص أول العبارة لا تخافوا، آخر العبارة خافوا. هذا الخوف المقدس طرد مني الخوف المدنس. مش خائف من الناس عشان أنا جدع، لا، لقد امتلأ قلبي بمخافة الرب. بطرس خواف ولا مش خواف؟ لا، لو هتناموا مني هخلص كلامي وأجل الكلام عن حرف الشين للمرة الجاية، ومنوش هنخلص بقى المرة الجاية. خواف بطرس؟ بطرس خواف ها؟ لا ما تقوليش متسابع، أنا بقول خواف ولا مش خواف؟ خواف، خلاص. يبقى بطرس خواف. خاف من إيه؟ أي حاجة، من جارية بتخاف، جارية بتخوف، بترعبه، بتسيب مفاصله، خليه يعمل اللي ما يتعملش ويقول اللي ما يتقالش ويعيب العيبة اللي ما تتعبش، عمل بلاوي لما خاف. لكن طلع له في يوم من الأيام مش جارية، ملك، والصبح هيقطع راسه، وبالليل بطرس نايم. يا إلهي، ده الرجل خف يا جماعة، تم الشفاء ولا ما تمش؟ ده شفي بزيادة يا بطرس، مش للدرجة دي يعني الواحد يشفى بس يعني مش للدرجة دي، يعني الطمأنينة. طب حتى قوم اركع صلي يا أخي، يقول لك أصلي ما المسألة خلصانة، إيه اللي حصل؟ يقول لك وجد كلامه فأكلته. شبعت يا أخي مات، شبعت. قول لي يا حبيبي عم معروف شبعت بإيه؟ إيه نوع الأكل اللي أنت أكلته اللي يطرد من قلبك خوف الملوك أصحاب السيوف اللي هيذبحوك؟ قول لي. يقول سمعتها من بق كلمة قال لي وأنت متى شخت، آخر يمنطقك ويحملك إلى حيث لا تشاء. قال لي سيدي أني سأموت بعد أن أشيخ، وكلام سيدي يبقى وكلام هيرودس يزول. بس أنت يا بطرس دلوقتي في إيد هيرودس مش في إيد الرب. يقول لي كلا كلا، وسط سجنه ووسط عسكره أنا ساكن في ستر العالي، أنا أبيت لا في السجن لكن في ظل القدير، أقول للرب ملجئي حصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد. بس ده الفخ قبض عليك، إن فلتت أنفسنا من الفخ كالعصفور من فخ الصياد. حتى ولو قبض علي فخ هيرودس، لي إله يستطيع أن يخرجني من الفخ. وأخرجه طبعا، بس المعجزة مش انه طلع ابدا، المعجزة انه كان الشفاء العجيب. الخوف المقدس يطرد خوف الناس او يحمي ويشفي. عندما اقول يحمي وقاية، وعندما اقول يشفي اقصد علاج. يعني لو مش خايف الحق خد العلاج علشان ما تخافش، واذا كنت خايف خد العلاج علشان تخف. العدد الثاني: مشاعر البهجة المقدسة، اسمعني، التي تشفي من محبة المال، التي تشفي من محبة المال. أبتهج أنا كمن وجد غنيمة وافرة. في نوع من الابتهاج جربوه اللي بيقعدوا قدام الكتاب عندما تأتي الإعلانات الإلهية وتشبع الروح المشتهية لله، هذا النوع من الابتهاج يحصن النفس ويحميها من محبة أي شيء، أي شيء، ومن أشهر الأشياء محبة الماء. حلوة الفلوس، محدش بيرد علي، بتبسط الفلوس، بتبسط. يعني لو جات لك رزمة متينات كده جديدة من البنك هبطت عليك مرة واحدة كده وبتطقطق وتمسكها كده وحتى مش عارف تعدها من كتر ماها كتيرة وجديدة، شعورك بيه؟ قولي بأمانة كده. مع انها يعني راحت من قبل ما تيجي، لكن فلوس، الفلوس تبسط. بس بص الراجل ده اللي تم شفاؤه، تيجي فلوس تروح فلوس، ما عادتش فرق، لا يعرف معاه كام ولا هيصرف كام ولا عليه كام ولا باقي كام، الحكاية اللي حصل خلاص. ده شبعان قوي، ايه ده يعني الكلام ده حقيقة خمال؟ يا حبايب صدقوني حقيقي. لا تهتموا للغد، لا تهتموا للغد، بس الأسعار بتغلى، بس إلهك أعظم أعظم أعظم، يقوت كل طير وكذا يهتم. لم أسمع عن عصفور أهمل من الله فكيف يهملني أنا؟ حاش له. أما اللي أنت مش بدور على فلوس، لا مدورش، مدورش عليه، هي بتيجي لوحديها لأنه يملأ كل احتياجي. كيف عمال ينزل والمؤمنين مستورين، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. إلهي يهتم بي. مشاعر البهجة المقدسة التي تطرد البهجة بأي شيء آخر ولا سيما بمحبة المال. الأمر الثالث، سبع مرات في النهار، عفوا اللي قبليها، أبغضت الكذب وكرهته أما شريعتك فأحببتها. الكلمة تنتج، اسمع العبارة دي، مشاعر الإشمئزاز المقدس. غريبة شوية، غريبة، بس أنا قلتها ترجمة حرفية للكلمة العبرية، لأن كلمة كرهته تترجم بالإنجليزية disgust، يعني حالة من. أقولها بالبلدي وما تزعلوش مني؟ قال بالضبط اللي اتقال ده disgust. وده كمان ربنا عايز الإحساس ده يبقى فينا. صدقوني مرات ما في حاجة تحمينا من الخطية إلا اللي انتوا قلتوه، اللي هو ايه؟ هو ده بالضبط. فاكرين لما هو الرب عنده المشاعر دي ولا ما عندوش؟ فاكرين لما قال لواحد فاتر، قال له انا مزمع ان، الاسبوع اللي فات جالي دور صعب قوي تقيأت فيه، يا الهي على سخافة هذا الشعور، ياه محتاجين اشمئزاز مقدس. اهو ده عايز له وعظة لوحده، بس لما هتقرا الكلمة ربنا هيخلق فيك اشمئزاز، مش من الناس، حاش حاش، ناخد الناس في حضننا مهما كان اللي فيهم، لكن اشمئزاز من الخطية. بص بيقول ايه، ابغضته الكذب. أنا يعلم الرب، يعلم الرب لو اديتوني 10 مؤمنين بيكرهوا الكذب لا أريكم عملا عظيما في الإسكندرية لم يحدث مثله. أقولها على مسؤوليتي، إذا كرهنا الكذب انتظروا ماذا سيعمل الله بيننا. بس ما بنكرهوش، ما بنشمئزش منه، بنستعمله في تعاملي لمدة 26 سنة مع مؤمنين. رأيت الكذب وسمعت الكذب وتألمت كثيرا من الكذب، أقولها بكل حزن، ولم أجد من يحاسب 1000 مرة قبل أن ينطق لئلا يكون كاذبا. شيء مخيف. محتاجين الكلمة اللي توصلنا ان احنا اسمع أبغضت الكذب وكرهته أما شريعتك فأحببتها. كانت بتشفيني من الكذب وبتكرهني من الكذب. 164 العدد الرابع، 7 مرات في النهار سبحتك على أحكامي عدلك. أقول مشاعر، قلنا مشاعر أول حاجة، الخوف المقدس، تاني حاجة البهجة المقدسة، ثالث حاجة الاشمئزاز المقدس، رابع حاجة التعبد المقدس. إيه العبادة المقدسة؟ التعبد الحقيقي ده. بص بقول له إيه؟ 7 مرات في النهار سبح. هما 7 يعني يقصد 7 غيرنا 5 وإحنا 7 يعني؟ لا، لكن 7 يعني إيه؟ يعني طول اليوم إيه؟ قلب فايض. مش ساعة في آخر اليوم يلا بينا نرنم وزق من هنا وشد من هنا وشد حيلك يا أخي ورنم واعمل معروف يا أخي جامل المرنم ورنم شوية يعني كده. لا يا حبايب، ده القلب شكله إيه؟ طول النهار السبح المقدس، العبادة المقدسة دي اللي بتعمله الكلمة فينا. اديني واحد بيكتر بياكل يقرأ الكلمة بإيه؟ بأسنانه، ستجد قلبه دائما فائضا بالتسبيح. مشاعر السلام الحقيقي الذي يحمي ويشفي من العثرات. سلامة جزيلة لمحبي شريعتك وليس لهم معثر. مرات كثيرة المؤمنين بيغلطوا عشان خايفين. ليه غيرت كلامك؟ أصل خايف أقول الحقيقة ما أخدش الوظيفة. لو مليان بالسلام إنه أموره في إيد الله مستحيل يكذب، مستحيل. طب بعدين هيطيروا الوظيفة، يبقى الرب مش عايز الوظيفة اللي تطير لأني كنت صادق. دي نعمة عظيمة إنها طارت لأن أنا عايز أفضل صادق. والوظيفة اللي تيجي لأني كذبت دي أكيد أنا اللي جايبها مش الرب، ما تلزمنيش. مشاعر التوسل المقدس، رجوت خلاصك يا رب ووصاياك عملت. أقول أن مشاعر التوسل، وأرجو أن يحفظني الرب في حالة توسل دائم. توسل دائم يعني شحات دائم. خلاصك رجوت. أشكرك يا رب لأنك ما جاش علي يوم من يوم معرفتك حرمتني من مشكلة. مين يصلي معايا الصلوة دي؟ حد هيرضى يصلي الصلوة دي؟ أنتوا ما خدتوش بالكم منها؟ أنا هقولها تاني. أنا بشكرك من كل قلبي إنه ما جاش علي يوم في حياتي ما كانش عندي مشكلة. تصور؟ تعرف ليه؟ لأنه طول ما عندي مشكلة قلبي خلاصك رجوت. ويوم ما بنسى إن في مشاكل بتسيب. طب بص الكلمة، خلاصك رجوت ووصاياك عملت. طول ما أنا مسترجي خلاصه ودني على بقه، أنت عايزني أعمل إيه؟ ماذا تريد مني أن أفعل؟ أول ما تتحل المشكلة ويبقى خلاص ما فيش مشاكل، ما فيش بحث عن الوصايا. لو ما فيش رجوت ما فيش عملت. اللي بعديها، حفظت نفسي شهاداتك. وقع بقى في غرام بيقول لها وأحبها جدا. مشاعر الحب المقدس التي معها لا يعوزني حب الناس، لدرجة أن الكل ينفض عني أبقى محلقا في السماء. إيه ده؟ إيه الحكاية يا عم؟ هو الناس ما تفرقش معاك؟ لا حبيبي، خلاص هو معي يكفيني، وكتابه بين يدي يعزيني. أحبها جدا، بحبها وشبعان بحبك، مش عايز حد. حفظت وصاياك وشهاداتك لأن كل طرقي أمامك. مشاعر، اسمع العبارة الأخيرة دي، الشفافية المقدسة. بص، واحد بيقول لربنا إيه؟ كل طرقي أنا مكشوف، أنا مكشوف. تعرف أعظم ما ينتج عن الشفافية؟ الراحة. عنديش حاجة خبيها على حد، فيش حاجة في بيتي أخجل إنك تشوفها، ولا حاجة في قلبي أخجل إنك تشوف. مكشوف. قال الرسول هذه الكلمات: أما الله فقد صرنا ظاهرين له. راحة، راحة. إيه اللي وصلك للشفافية دي؟ يقول: القراءة بأسناني، كنت أقرأ الكلمة وأتأمل فيها، أجدها تفحصني تنقيني، أطرد أطرد أطرد، فرفضنا خفايا الخزي. حلوة، رفضنا خفايا الخزي، يعني أي حاجة مستخبية تخزي بعمل فيها إيه؟ تخزي يعني تخجل. أحيانا تتعامل مع مؤمنين، أولا ما تبقاش عارف تشوف أي حاجة قدامك لأن كل كلامه ما يتفهمش، فتضطر تحط ايدك لعلك تحس حاجة، يعني تلاقي روحك بتروح يمين وشمال ويوديك من الناحية دي ويجيبك من الناحية دي. يا عمي هي كلمة ورد غطاها، لا فيش استقامة، عوج والتواء. لكن هنا بيقول له: لا يا رب، كل طرقي أمام، أنا مكشوف وعشان كده مرتاح. مشاعر الشفافية المقدسة التي تجلب الراحة الحقيقية. أرجو ونحن في أماكننا نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصلي. أرجو أن ما حدش يخرج لمدة دقيقتين وبعد كده اللي مستعجل يخرج. في الدقيقتين دول هنركز على حاجة واحدة. اسمعني من فضلك وانت موطي راسك وبتصلي: يا رب، أنا فعلا نفسيتي ملوثة بمشاعر خاطئة سلبية، أنا أحتاج إلى الشفاء يا رب. واليوم تعلمت أني إذا أكلت كلامك فسيخلق في مشاعر تغسلني من المشاعر السلبية، تشفيني وتحميني. يا رب سامحني. مين يعترف معايا الاعتراف ده للرب؟ مين يتوب معايا التوبة دي؟ قلت أعترف للرب بذنبي، أخطأت، اغفر لي، اغفر لي لأني قرأت كلامك بعيني قراءة سطحية، اغفر لي يا رب من أجل اسمك، اغفر ذنبي يا رب. مين تاني يعترف معايا بالخطية دي؟ اغفر يا رب، اغفر يا رب، اغفر يا رب. وعلمني من اليوم أن أقرأ بأسناني، آكل كلامك، أشبع به، لكي يخلق في مشاعر مقدسة، مشاعر مقدسة، خوف مقدس، بهجة مقدسة، اشمئزاز مقدس، سلام حقيقي، تعبد حقيقي، أمان حقيقي، توسل حقيقي، حب حقيقي، شفافية حقيقية. اشفني فأشفى. سيدي أشكرك لأجل رسالتك لي ولإخوتي في هذا المساء. أعترف يا رب باحتياج الشديد أن أتغير وأن أعود وأقرأ كتابك بطريقة مختلفة. أحتاج أن أقضي أوقاتا أكثر مع كلمتك يا رب، وأشبع بأفكارك الإلهية لكي تخترقني وتغسلني وتشفيني وتشبعني وتغيرني. استجب توسلي أيها السيد من أجل نفسي ومن أجل إخوتي، لك أهدي كل الحمد.